قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا درس من دروس العلل من كتاب العلل للإمام الدورقطني رحمه الله تعالى. لقد تجاوزنا عدة أحاديث كان مدارها على أبي إسحاق السبيعي، وقد حصلت لنا قناعة إلى حد كبير بأن أبي إسحاق السبيعي يهم ويضطرب في أحاديث. نعم، في بعض الأوقات قد يكون الخلل ممن هم دونه، ولكن في كثير من الأحيان ولأن الثقات رووا عنه يتجه التوهيم إليه. فمن ثم قال بعض العلماء إن في حديث أبي إسحاق السبيعي اضطراب، فكثيرا ما يضطرب أبو إسحاق السبيعي رحمه الله. ولذا فإن تجاوزنا أحاديثه، خاصة التي يرويها عن عاصم بن دمر عن علي، ومرة يقول عن الحارث عن علي، ومرة يورد أقواما آخرين، فتجاوزنا كل هذا وانتقلنا إلى شخص آخر أو إلى طرق أخرى عن علي في متون أخرى. وأيضا الذي بين يدينا هو سعيد المقبري، وسعيد المقبري أيضا تحصل عليه اختلافات كثيرة، وإن كان في كثير من الأحيان الوهم لا يتجه إلى سعيد بل يتجه إلى الرواة عنه، ولكن أيضا لا يسلم من اضطراب في عدد من الأحاديث. فسعيد المقبري تحصل عليه اختلافات كثيرة أيضا، وكثيرا ما تكون هذه الاختلافات سببها الرواة عنه، ولكن إذا كان الرواة عنه ثقات لن يسعنا إلا أن نقول إن سعيدا المقبري هو الذي وهم. الحديث الذي بين أيدينا هو من رواية سعيد المقبري، هو ثقة، ولكن كما سلف وبتتبع أحاديثه نجد عليه كثيرا اختلافات أيضا، وإن كان دون أبي إسحاق السبيعي في هذا الباب. الحديث الذي بين أيدينا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كما دعا لمكة قائلا: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة، اللهم إني أحرم المدينة ما بين لابتيها، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما بمكة من البركة. والحديث له طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقودنا إلى أمر، وهو: هل مكة أفضل أم المدينة؟ كثير من المدنيين يرون أن المدينة أفضل، وعمدتهم هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما بمكة من البركة. ولأن الله اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، ولم يقل ذلك في شأن مكة. فهذه بعض حجج القائلين بأن المدينة أفضل من مكة. والجمهور من أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة، ذلك لأن الصلاة في كل مكة تعدل 100,000 صلاة، أما الصلاة في المدينة بألف صلاة وفي المسجد النبوي فقط، أما مكة فالصلاة فيها في كل مكان في مكة بل وما جاورها مما ينطبق عليه اسم الحرم كمينا ومزدلفة أيضا، هذه كلها داخلة في الحرم والصلاة فيها ب100,000 صلاة. أما المدينة فالتضعيف فيها قاصر على المسجد النبوي فقط، ثم إن النبي بالنص قال: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا نص واضح، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. وكذلك في إن مكة بها المناسك: حرم الله الآمن، الكعبة، البيت الحرام، جعلها الله بمكة. فالذاهب إلى مكة حاجا أو معتمرا أو الذاهب إلى العمرة أو الحج لزاما أن يكون في مكة. فهذه بعض أدلة القائلين بأن مكة أفضل من المدينة، هو رأي الجمهور. هذا الحديث في أن النبي دعا للمدينة وقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما بمكة من البركة، وكما سلف فإن الخبر له طرق أخرى. ولكن هل كون المدينة بها ضعف ما بمكة من البركة يقتضي الأفضلية العامة أم يقتضي أفضلية خاصة؟ هذا عن ناحية الدراية، أي فقه الحديث وما يتعلق به. أما من ناحية رواية الأسانيد وما يتعلق بها، فها هو الكلام فيها. المدار على سعيد المقبري، هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة. طبعا إذا كان سعيد المقبري، إذا كان الذي تدور عليه كالمقبري ضعيفا، ستضاعف كل هذه الطرق ولا حاجة لنا للبحث. فكان لزاما على الباحثين أن يركزوا على من دارت عليهم الأسانيد، فالسند هنا وأصل الخبر من طريق المقبري. إذا كان أصل الخبر والذي تفرع عنه الآخذون ضعيفا، فستكون كل الطرق ضعيفة. ولكنه ثقة. سعيد المقبري مرة رواه عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي، وذلك من طريق الليث عن المقبري. هذا وكتنويه، فعند دراستنا للأسانيد يلزمنا أن نعرف أصحاب الرجال. فسعيد المقبري له أصحاب معروفون بأنهم أثبات فيه، فمن أصحابه الأثبات فيه الليث بن سعد وابن أبي ذئب، فهذان الراويان من أثبت الناس في ابن أبي ذئب في سعيد المقبري. لكن إذا اختلف ها أصبحت عندنا مشكلة. فهنا الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها، روى الحديث عن المقبري عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي، عرضا مما يذكره في ترجمة الليث بن سعد، وهو عالم مصر ومفتيها في زمانه. ما قاله الإمام الشافعي وهو تلميذ مالك إلا أنه لزم سبيل الإنصاف من وجهة نظره، فقال الليث أفقه من مالك. لكن الليث لم يكن له أصحاب يقومون بأمره وكتبه، أما مالك فكان له أصحاب يقومون به، فلذا انتشر مذهب مالك. وهذا الرجل الليث بن سعد كان من الورع بمكان، فقد قال العلماء في ترجمته: إنه لم يوجب الله عليه زكاة في ماله، مع أنه كانت له أموال كثيرة أو كانت له دخول كثيرة، ولكن لم يحول عليها الحول فيخرجها قبل أن يحول عليه الحول، وقد نال محبة في أهل زمانه، محبة شديدة في أهل زمانه، حتى وصل به الواشون إلى الخليفة، فقال قائلهم في رسالة سرية للخليفة: يا عبد الله، يا عبد الله، عندي أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعد. يعني ما أصبحت أنت الأمير، إنما الأمير هو ليث بن سعد. زادته الرسالة إلا محبة في قلوب العباد. يشهد أنه ثقة ثبت وإن كان أحيانا يخالف. فروى الحديث عن المقبور عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق دون الليث في التثبت عن المقبور عن عمرو بن سليم عن أبي عمر عن علي. هنا اتحاد عمرو بن سليم مع عمرو بن سليم، ويبدو من تصرفات الدارقطني أن عاصم بن عمرو هو أبو عمر. عاصم بن عمرو هو أبو عمر كنيته، لأن الدارقطني قال: وخالفهما ابن أبي ذئب، فدل على أنهما اتحدا. فقد يكون، وهذا يحتاج إلى تحليل أدق، عاصم بن عمرو هو أبو عمر، فلا اختلاف إذن، فسيكون المقبوري عن عمرو بن سليم عن عاصم عن علي من طريق الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر. ابن أبي ذئب اختلف عليه. عثمان بن عمر رواه عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ابن جريج عن ابن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة. فهذه الطريق الأخيرة مرفوضة تماما، لأن السند فيه متروك، وابن أبي سبرة متروك، فهذا مرفوض تماما. ثم إنه سلك الجادة وغيره خالفوه، فهذا مرفوض لوجود متروك في الإسناد إلى ابن أبي ذئب. فسيكون الخلاف بين الليث وعبد الحميد بن جعفر، اتفقا على عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي، وعثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن المقبور عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. فيما يبدو أن الاثنين إذا اجتمع فقولهما أولى من قول الواحد، فهو عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي. يبقى النظر في هل يمكن أن يكون للمقبور شيخان، مرة عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو، ومرة يكون عن عبد الله بن أبي قتادة؟ قد يكون هذا، وهذا وجه من وجوه الجمع. فإذا رمنا الترجيح فترجيح رواية عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي أرجح، إذا رمنا الجمع فسيكون للمقبوري فيه شيخان. المقبول فيه شيخان، سمعه مرة من هذا ومرة من ذاك. يلزمنا النظر في ترجمة عمرو بن سليم وأبي عمر. أبو عمر مجهول الذي هو عاصم بن عمرو، فسيكون الحديث من هذا الطريق، طريق الليث وعبد الحميد بن جعفر، ضعيف. لا لأنهما ضعيفان، لا، بل لأن السند بعد المقبول إلى علي فيه ضعف. لكن هل للمقبوري شيخان، عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أو هو شيخ، أو هو طريق واحد بناء على الترجيح؟ لذلك توقف الدارقطني رحمه الله تعالى قائلا: الله أعلم بالصواب. الذي يسير على الطرق التقليدية سيقول: وتبرئة لساحة المقبوري لا يمنع أن يكون عالما من التابعين من العلماء الكبار كالمقبوري، له في الباب سندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت الطرق إليه، جمعا وصيانة لهؤلاء الرواة الأثبات. فعلى ذلك قول من يصح الخبر قول صحيح، لأنه سيقول: المقبول له فيه شيخان، لأن الطريقين إلى المقبول ثابتان، وهما من طريق الليث وابن أبي ذئب، فمن ثم سيصحح الخبر لهذا الذي ذكر، والله أعلم. والمعل سيعل إحدى الطرق بالأخرى، بارك الله فيكم وحفظكم الله، إن كان أي سؤال فليطرح. تفضل. الأول ناحية الرواية، الآن ناحية الأسانيد، بعد الأسانيد ارجع لما كنا بصدد. تفضل. ما خرجتنا الروايات، ما رأيتنا ما عزوناها لأحد، احنا اعتمدنا كلام الدارقطني، وكما تكرر مرارا أننا لا نتوسع في التخريج، المقام هنا ليس مقام تخريج إنما مقام بيان اكتشاف العلة، هذا نبه عليه عشرات المرات. في الباب حديث أخر عن من طرق أخر ثانية. نعم تفضل. ألا يرجح الليث على ابن أبي ذئب لأنه مدني؟ هذا وجه، لكن كلاهما ثبت في المقبول، ومتابعة الآخرين. وعبد الحميد بن جعفر، هل رجعت من أي البلاد؟ طب لماذا؟ هو مدني أيضا، والناس كانوا يتوافدون على المدينة على العكس من العراق أيامها، الناس كانوا يتوافدون إلى المدينة كثيرا وإلى مكة بصفة أكثر. فاختلاف بلاد الرواة مع مكة والمدينة خاصة لا تضرك اختلاف اليمنيين مع العراقيين، لأن اليمني ما الذي سيستفيده من العراق إلا إذا شد رحلة العالم، لكن اليمني لزاما أن يؤدي فريق إن استطاع إليه سبيلا. فالتقاء في الحرم أو في مسجد رسول الله وارد. نعم تفضل. إذا كان أبو عمر غير عاصم ينظر من هو، وتبدأ ترجيح رواية الليث على عبد الحميد بن جعفر، تضاعف رواية عمرو بن سليم لك عن عاصم، لكن ما تفترضش افتراضات لا معنى لها الآن. نعم. عاصم بن عمرو عاصم، ماشي ماشي تفضل. خلاص رجح الجمع، ما فيش مشكلة عليك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.